أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم، عليكم السلام ورحمة الله، على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصلنا إلى الأدب 18، ترك دخول المؤمن في ثوم أخيه، حيث النص والرواية نهى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في ثوم المؤمن،
في ثوم أخيه. يعني الأدب هو ترك الدخول،
بمجرد أن يدخل المؤمن في ثوم أخيه، يعني أخيه سواء كان البائع أو المشتري، وإن كان الغالب هو الدخول في ثوم المشتري، يعني الأخ الذي يدخل في ثومه مثلا عندما يأتي إلى البائع ويدفع له أكثر مما دفع المشتري الأول، هما دخل في ثوم المشتري. وقد يدخل في ثوم البائع، يعني هذا الثمن الذي يريد أن يدفعه المشتري لمقابل تلك البضاعة التي يعرضها البائع، يدخل هذا الإنسان الثالث فيأتي ببضاعة مقابل بضاعة البائع فيعرضها على المشتري. إذن تارة يأتي بالثمن وثمن أعلى مما دفعه المشتري الأول، فهنا يسوم المشتري، وتارة لا، قد يسوم البائع بحيث أنه يعني هذا الثمن الذي أراد أن يقبضه مقابل هذه السلعة يأتي ويعرض سلعة أخرى مقابل البائع. إذن تارة يكون مقابل البائع وتارة يكون مقابل المشتري، وكلاهما يدخل في عنوان الكراهة، ومن الأدب ترك هذا الثوم عند المؤمن. يعني ترك ثوم المؤمن ودخول المؤمن في ثوم أخيه بيعا وشراء، لذلك قال بيعا وشراء. بأن، أهلا وسهلا شيخ علي، صبحكم الله بالخير، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدمه البائع. يعني إذا تارة يدخل في ثوم المشتري فيأتي بثمن أعلى مما دفعه الأول فيريد أن يغري البائع، وتارة لا، أو يبذل للمشتري متاعا، هنا يسوم البائع. ف يعني من دون أن يشتري المشتري هذا المبيع من البائع يأتي ويشتري من هذا الداخل. يعني على كل حال نستطيع أن نسمي الذي يدخل في الثوم هو الداخل في المبيع والعقد الأول، يعني العقد مو أنه بعد ثمانه، لا، بحسب شكله سوف يبدأ هذا العقد بين طرفين، فأنا أأتي إما لجهة المشتري وإما إلى جهة البائع. فبالتالي هذا الصوم، صوم المؤمن، من الآداب تركها وترك صوم المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور عن الإمام الصادق أن النبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في صوم أخيه المسلم، نهى، قال لقول النبي. طبعا هنا أتى الشهيد الثاني بحديث النبي على نحو المضمون، لا يصوم الرجل على صوم أخيه، وإلا هو لا يوجد فيه لا يصوم، نهى النبي صلى الله عليه وآله لا يصوم الرجل على ثوم أخيه، وهو خبر معناه النفي. صحيح مثلا صورته صورة لا يصوم، صورته صورة إخبارية من شيء، هنا لا ليست ناهية، لا نافية، ولا النافية تدخل في صور الإخبار كشكل وكصورة، للناهية تختلف عن للنافية. للناهية شنو؟ إنشاء. للنافية إخبار. لكن يقول صحيح ظاهره يقول وهو خبر بحسب الظاهر بحسب الصورة، لكنه معناه الإنشاء. لذلك يعني من الصوم سامة، يعني يأتي ويدخل. الآن هي بالمضمون اللغوي أنا لم ألتفت إليها إلا إذا حدا عنده من التعليقات يعني ما يفيدنا في المقام، من أين أتت كلمة الصوم. لا عادة، لكن من التقديرات يعني من دون أن يقدر هو يأتي ويقدر طرف آخر. بتطلع معك شيخ روح الله دغري؟ هو لا يصومون هنا مثل ماذا؟ لا يصومون هنا على نحو ظاهرها الإخبار. بل حتى لو أردنا أن نأتي إلى النص الأصلي شيخ علي، هون إحنا قلنا نذكر النص الأصلي ليس هكذا. نهى رسول الله، هذه كلمة نهى ظاهر، شنو صورتها؟ إخبار أم إنشاء؟ نهى رسول الله إخبار، ليست إنشاء، لكن معناها الإنشاء، يعني معناها النهي.
سامة سامة بضاعة للبيع،
يعني قدر ثمنها وذكر ثمنها. فبالتالي يأتي هو ماذا فيفعل شيخ علي؟ يأتي ويسوم إما جهة البائع أو جهة المشتري، يسوم يدفع ثمنا أو يأتي ببضاعة. هو ملتفت عوالات يسأل عن مادة الكلمة السوم كيف أتت، يعني عندما يعرض بضاعته ويقدرها فيأتي شخص إما يقدر ثمنا جديدا أو يقدر مبيعا جديدا ويعرضه. ومن ثم قيل حتى الشيخ ذهب في المبسوط إلى التحريم، لأنه إذا كانت الرواية نهى رسول الله صحيح ظاهرها وصورتها الإخبار لكن معناها النهي، والنهي يحمل على الحرمة إلا إذا جاء دليل ودل على الجواز، يعني على الكراهة فتحمل، لأن الأصل في لأنه الأصل في النهي. عندما يأتي خبر وظاهره النهي الأصل أنه يحمل على الحرمة، وإنما يكره أو يحرم بعد التراضي أو قربه.
لاحظ الآن أنا أريد أن أشتري منك هذه السلعة عشان علي، أريد أن أشتري، إذا لم يتحقق هناك تراض لا يوجد كراهة في الصوم. أن إنما الكراهة، بل حتى الشيخ الذي ذهب إلى الحرمة في مبسوطه إنما ذهب إذا تحقق عنوان البيع، ولو على نحو أنه قرب البيع كان في المقام الحكم بالكراهة أو الحرمة. الآن مثلا أنا أريد أن أثمم المقام، عندما أريد مثلا حصل التراضي واضح فيها الكراهة، أنا رضيت بهذه السلعة والبائع رضي بهذا الثمن، بل قرب الرضا كاف في ثبوت الكراهة أو الحرمة، لأنه يصدق فيه عنوان أنه دخل في هذا الصوم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت الحرمة قد انصبت على الدخول في الصوم، فبالتالي بمجرد حصول التراضي بل قرب التراضي، وقرب العرف طبعا أتكلم، وأنه لا يوجد له دقة خاصة، عرفا قالوا الآن أصبحوا على مقربة من التراضي في هذا العقد وفي هذا البيع، فبالتالي الدخول فيه هو الذي وقع عليه النهي في حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فلو ظهر له هنا الترتيب الأثر ما يدل على عدمه، عدم شنو؟ عدم التراضي وعدم القرب. واضح يعني بيدتهم من شكلهم ما بدهم يجروا هذا العقد، هناك من كلام كلماتهم ولحن كلماتهم بحيث واضح أنهم لا يريدون هذا العقد، فبالتالي أنا عندما أدخل لا يصدق علي أني دخلت في ثوم أخي المؤمن، فلا كراهة ولا تحريف حتى على ذاك المبنى. نعم، ولو كان الثوم بين اثنين، تقول مثلا الثوم يوجد بين اثنين، انا اريد ان اجعل نفسي طرفا محل احدهما، يصدق عنوان الثوم. يعني مش الثوم يصدق فقط في اثنين، في اي طرف ثالث يدخل في المقام.
من يجعل نفسه بدلا من أحدهما أيضا يكون يدخل في عنوان الصوم. فبالتالي هنا سواء دخل أحدهما على النهي أم لا.
كيف؟ ماذا قصده دخل أحدهما على النهي؟
هذا هو النهي الذي صب عليه.
ترك يعني هنا ترك الدخول، هذا يعبر عنه مصب النهي مولده. فبالتالي كيف يصدق على فلان أنه دخل في مورد النهي؟ عندما يدخل ويكون أحدهما مقدم عليه، وأخرى لا يدخل في مصب النهي. كيف؟ كلاهما يدخلان مع بعضهما البعض في ماذا؟ بنفس الوقت. أنت تقول أريد أن أشتري، وأنا بنفس الوقت الذي أنشأت هذه الصيغة أنا قلت أريد أن أشتري. لا يصدق عنوان مصب النهي ومورد النهي،
يعني لم يرد عليه عنوان ماذا قال هو، يعني سواء دخل أحدهما على النهي.
كيف يدخل شيخ محمد؟ أهلا وسهلا، أين أنتم؟ كيف يدخل كيف يدخل على النهي عندما يسبقه أحدهما؟ كيف لا يدخلان على مورد النهي عندما يقترنان؟ كلانا مع بعضنا البعض دخلنا على الباء وقلنا نريد أن نشتري، هذا لا يصدق فيه سوء، يصدق فيه سوء أحدهما يعني يعارض الآخر، لكن ليس على مورد النهي. مورد النهي أن يدخل، ومفروضه ما معناه شيخ علي أن يكون أحدهما صامت للآخر. أما إذا اقترنا بطلب البيع من البائع، طلب الشراء من البائع، هذا لا يصدق عليه عنوان الكراهة، بل حتى لا يصدق عنوان الحرمة. فيأتي شخص يكون بدل من أحدهما أيضا صدق عليه عنوان الصوم، وصدق عليه عنوان النهي، سواء حملناه على الكراهة أو حملناه على الحرمة.
استفدتم؟
الآن أن أريد أن أشتري منك الكتاب، يأتي شيخ مصطفى يقول أنا أدفع ثمن أعلى، هذا دخل في النهي. كلانا يقول مباشرة ندخل أشتري الكتاب، هو نفس الوقت قال أشتري الكتاب، يوجد حرمة؟ يوجد كراهة؟ ولم يدخل. يعني عنوان النهي الذي صب فيه لا يدخل، هو لم يدخل، كلانا دخل مع بعضه البعض. يعني عندما نقول لا يدخل لا يصوم، يعني لابد أن يكون أحدهما صادق شيخ علي. واضح العبارة؟ هو يقول هكذا،
ليست النكتة هنا يا شيخ علي، إنما هي مقدمة. ولو كان الصوم بين اثنين، سواء كان صوما منهيا عنه أو ليس منهيا عنه، كيف يكون صوما ليس منهيا عنه عندما يقترنان بطلب البيع؟ يريد أن يرتب الثمرة الآن، يقول ولم يجعل نفسه بدلا من أحدهما. عندما يأتي طرف ثالث ويقول أنا بدل شيخ مصطفى أو بدل الشيخ، ماذا؟ بمجرد أن يكون بدل من أحدهما صدق عنوان النهي ومصب النهي ومورد النهي، لأنه إن كان بدل من الشيخ مصطفى فقد سامني، وإن كان بدلا مني فقد سامه، فدخل في صومه. فبالتالي صحيح الرتبة الأولى لا يوجد فيها صوم منهي، لكن الرتبة الثانية عندما يأتي شخص بدل من أحدهما صدق عنوان الصوم المنهي لصدق الدخول في الصوم المنهي. إذا عندنا صوم، طبعا هي اللطائف بالشهيد الثاني، يعني وسع المطلب، وإن كان عبارة الشهيد الأول إنما قصده يعني فيما لو كانت حتى في الرتبة الأولى صوم منهي، يأتي أحدهما بدل من، يأتي شخص ثالث بدل من أحدهما أيضا يبقى عنوان الصوم، يعني قد يبقى يعني يتعقب الصوم من رتبة إلى رتبة أخرى، وتبقى الكراهة بل تبقى الحرمة أيضا على قول الشيخ في المقصود. نعم، ولا كراهة فيما يكون في الدلالة.
مثلا أريد أن أشتري هذه البضاعة بألف مثلا درهم، فيكون هناك دلال ارتفعت أصواته فيقول من يشتري هذه البضاعة بألف ومئتين حتى لو طلب الزيادة، هذا الدلال وظيفته لا تدخل فيه عنوان الكراهة. استفدتم؟ الدلال شيء، وأن يدخل الشخص في السوم شيء آخر. يعني حتى لو صدق عنوان أن هذا الدلال يحرم. هو شو معنى تستوم يا شيخ علي؟ معنى تستوم أنا عندما أريد أن أشتري هذا الكتاب منك يأتي شخص آخر فيدفع أكثر يحرمني من هذا الكتاب. هذا العنوان يصدق بين الدلال وغريمه أو لا؟ يصدق، لكن ليس موردا للكراهة، لأن الدلال هذا وظيفته الدائمة من الصبح إلى العشاء هو ماذا يصرخ وينادي من يأتي بهذا السعر ليأخذ أجرة زائدة من البائع عندما يدل على بضاعته. هذه لا يصدق عليها عنوان الكراهة، وإن صدق عنوان أنه طلب أزيد مما دفعه الغريم الأول والمشتري الأول. إذا ليس مصب الكراهة مع الدلال والغريم، بين الغريم والغريم الآخر، يعني بين المشتري الأول والمشتري الثاني، واضح شيخ سلمان؟ هذه هي مصب الكراهة.
ولا كراهة فيما يكون في الدلالة لأنها موضوع عرف لطلب الزيادة. الآن أنت دفعت مثلا ألف وكان الدلال يطلب بنفس الوقت ارتفع صوته وطلب مثلا 1200 للبائع لنفترض، فبالتالي لا يصدق عليه عنوان الثوب ما دام الدلال يطلبها، يطلب هذه الزيادة. نعم، إذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم وجاء شخص ودخل في صوم هذا الغريم صدقت الكراهة. تفهمتم؟ واضح شيخ روح الله؟ يعني الدلال هنا أصلا خارج عن المطلب، هذا عمله، هذا وظيفته. هلأ نحن نستغرب عن الدلال، هلأ صار حط ميكرو بطارية وتسجيل بيضل يقول لك السعر بالصوت، تكرار الصوت تكرار الصوت. كان قبل لا، كان قبل يأتي شخص والدلال يدل على البائع مثلا على السلعة ويأخذ زيادة ثمنية، يعني عندما يطلب هذه الزيادة تكون له، يقول له البائع مثلا اذهب ودل على هذا المبيع مثلا أنا أبيعها بألف، أنت دل عليها بأكثر من ذلك، ويأتي ويقول 1500 1500. هذا دلال ليريد أن يأخذ هذه الزيادة وهذه أجرته. وهذا موجود في الأعراف حتى إلى الآن في البيوت مثلا، شو بيسموه أنتو؟ عقار. إيه هذا الدلال بتقولوا له دلال بعدكم إلى الآن؟
دلال عقاري.
موجود بعدة اصطلاحات، يعني حتى عندنا في لبنان موجود إذا له سهمه المعين، مثلا حتى في الأعراف العامة يقال له 10% في بعضهم، 10% 20%.
إذا مهزيل
نحن بنسميه سمسري، وعارضة بتسموه أنتو سمسري، بنقول له سمسار سمسري مثلا، شو بدل على المبيعات وله نسبة معينة، هذا جائز شرعا يأخذ أجرته ما في مشكلة. قال فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم تعلقت الكراهة، واضح، لأن الدخول لا يكون حينئذ في الدلالة، دلالة خارجة كليا. حتى لو كان المبيع بيد الدلال وجاء شخص اتفق الدلال مع الغريم، جاء شخص وساوم ذهب إلى البائع ودفع له أزياد، دلال كعبول 1500 1500، إجا شخص شو عمل؟ واتفق الدلال مع أحد الأشخاص وهو غريب، جاء شخص ما دفع 2000 مثلا، هذا صدق عليه عنوان الثوب حتى لو كان البيع في يد الدلال، صدقت الكراهة أو الحرمة. وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له،
هون نأتي تحقق عنوان ماذا؟ السبب، أو كلانا قد دخل لم يأتي طرف ثالث. شيخ علي أنا قلت له صحيح كلانا دخل في نفس الوقت في طلب البيع، بس أعمل معروف اترك هذا البيع اتركه، هل يصدق عنوان السبب هنا؟ عرفا لا يقال هذا صوم، الصوم عندما يتقدم أحدهما على الآخر، صحيح؟ لنفترض أن كلانا قد دخل على المبيع، كلانا قد أشتري ولم يصدق عنوان الدخول على النهي، ها؟ لكن مع ذلك أنا جئت وقلت للشيخ مصطفى خلاص أترك هذا المبيع اسمحه أن أشتري أنا إياه، هل يصدق عنوان الصوم عندما أطلب من الطرف الآخر؟ بل حتى أكثر من ذلك، صدقت عنوان الكراهة لنفترض دخل في صومي فأنا جئت وأطلب منه أن يترك، هل يصدق عنوان الساوم؟ صحيح أنه بعيد، لكن يقول الشهيد الثاني يحتمل. أهلا وسهلا بالشيخ شاكر، خوش عملت. فإذا إذا كان في طلبه، الآن نأتي ونقول ما الغاية التي لأجلها نهي عن الساوم؟ هو ماذا؟ حرمان الطرف الأول من مبيعه، من أن يصل إلى يده. شاهي النكتة، عندما أنا أطلب من الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى خلص لك تركها لهذه البضاعة، خليني أن يشتريها. ألا يصدق أنني أبعدت هذه السلعة عنهم بنتيجة كنتيجة كمضمون كمعنى؟ هكذا إذا كان معنى يعني مصب ترك النهي في يعني مصب النهي أن تدخل في صوم أخيك، يعني أن لا تحرمه من هذه الرزقة. شو جاي تحرمني من الرزقة مثلا؟ فإذا كان هذا هو المصاب عندما أطلب منه، هل يصدق عنوان الصوم؟ هو يريد أن يقول هل يوجد كراهة أو يوجد حرمة على المبنيين؟ وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك، سواء اقترنا مع بعضهم البعض، جاء واحد قال للطرف الثاني خير ما معرفة ترك إياها، هل يصدق عنوان الكراهة؟ قال نظر. هناك وجهان، وجه لعدم الكراهة، ما هو وجهها؟ قال من عدم صدق الدخول في الساوم. هي عبارة من شنو؟ وجه وبيان. شنو شيخ سلمان؟ بيان وجه الكراهة أم عدم الكراهة؟ عدم الكراهة، من عدم صدق الدخول في الساوم إذا لا كراهة. من حيث الطلب منه عندما يطلب، لاحظ الساوم شنو الساوم؟ اصلا ما تعبر للمشتري دغري، بتقول عند البائع بقول له انا ادفع اكثر، هذا هو الصعب. او مثلا مباشره من دون ان تعبر البائع تاتي الى المشتري وتقول تفضل هذه بضاعه مقابل بضاعه البائع، يعني مباشره انت لا تلتفت الى البائع ولا تلتفت الى المشتري، يعني الذي هو يكون غريمك. نعم تذهب الى الطرف الاخر، يعني حتى تعبير الغريب الحالة الأولى فيه غير محلية، لكن عم نقرب الصورة. نعم عندما أأتي أنا مع الطرف الآخر وأطلب منه، هذا لا يصدق عليه عنوان الصوم. الصوم بطبيعته ليس هكذا، لا يصدق عليه الدخول في الصوم إلا إذا عرض ثمنا أعلى مما دفعه المشتري الأول، أو أتى ببضاعة أحسن وأفضل مما يعرضها البائع. أما عندما أقول له شيخ مصطفى ما تشتري، ما عرض شيء ثاني، صفت ما عرضت على شيء، يعني ما عملت عنوان سوم المتعارض عليه، فقط قلت له يا شيخ مصطفى خلاص حل عينا خلينا نشتري نسترزق مثلا، هل هذا الطلب عنوان سومي؟ لا، لا يصدق عليه عنوان سومي، لذلك قال من عدم صدق عنوان السوم والدخول في السوم. إذن هذا وجه شنو؟ عدم الكراهة. وقال ومن مساواته له، هذه من شنو؟ بيان شنو؟ بيان وجه الكراهة في المقام، ما هو وجهها؟ ومن مساواته له في المعنى. أخي بالله عليك، بالنتيجة الصوم المنهي عنه سواء دخل مقابل البائع أو دخل مقابل المشتري، ما معناه؟ يعني كأنه حرمانه، حرمان الطرف الآخر، الطرف الأول من أن يستفيد. وأنت عندما تقول له ابتعد، أرجوك اترك الطلب البايع، نتيجة هو حرمانه.
حرمانه هو برضا قابل، يعني مش إنه رحم.
لذلك أنت تريد أن تستخدم الصورة الأولى وهي الأوجه، يعني عدم الكراهة، لأنه ما يصدق عن مال الصوم أصلاً. بالعكس الآن سوف يؤيد بعد في بعض الحالات عندما تقول له كذا مستحب أن يجيبني، يعني استجيب من باب قضاء حاجة أخيه المؤمن. يعني صعب أن نحكم بشنو بالكراهة، وإن كانت بالنتيجة هي كنتيجة الصوم، الصوم حرمانه منعه، فأنت عندما تطلب منه تمنعه كنتيجة، لكن مثل ما فضل كلام سليم، هذا برضا هناك من دون رضا، من دون معرفة رضا هناك، يعني أنت تقول له اترك هذا المبيع، أنا أطلب منك أن لا تشتري، أو يأتي البائع فيقول له لا تعرض بضاعتك، ما جاء وأراد أن يشتري من بضاعتي، هذا يطلب منه كما تفضلت،
لذلك أن نستقرض الصورة الأولى أو الوجه الأول وهو عدم حصول الكراهة. يعني عندما نأتي نريد أن نستقرب أحد الوجهين، ومن يعني وجه الكراهة مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحريم. التفت عندما يطلب، خلص خليكم هلأ بهذه الصورة فقط، أنا طلبت من الشيخ مصطفى أن لا يزاحمني في شراء هذه السلعة، هذا الطلب القطع القدر المتيقن لم يقل به أحد بالكراهة بالحرمة عفوا. قبل قليل قلنا الصوم هذا النهي إما محمول على الكراهة أو حمله الشيخ بالمبسوط على الحرمة، لكن عندما أطلب منه هذا لم يقل به حتى الشيخ بالحرمة. يعني على من يقول مش قلنا نظر وجه للكراهة ووجه بعدم الكراهة، لكن القدر المتيقن في هذه الصورة لم يقل أحد بشنو بالحرمة. يعني يدور الأمر بين يوجد كراهة أو لا يوجد كراهة. في الصورة الماضية يدور الأمر بين الحرمة والكراهة، يعني بين القولين. هنا لا يوجد قول بالحرمة. يعني القدر المتيقن إما لا كراهة وإما يوجد كراهة، بس لكن لن نصل إلى مستوى الحرمة في المقام، لنواضح لأننا خرجنا عن مورد النص دخول المؤمن في صوم أخيه، هذا ليس مورده، لكن هو بمعناه. فهل كل ما كان بمعنى الصوم يحكم بكراهته؟ فبالتالي الحرمة بعيدة جدا في المقام. لذلك قال والظاهر القطع بعدم التحريم. لكن قبل قليل في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ يحتمل كما ذهب إليه الشيخ في مقصوده على القول بالحرمة في الصوم، وإنما الشك في الكراهة. بعد بنرتب أثر الآن. عندما أنا طلبت من الشيخ مصطفى ترك الطلب، هو يطلب البيع وأنا أطلب البيع، قلت له اترك طلبك، هل يصدق علي الآن ما قشنا أنا في طلبي يوجد كراهة؟ انتهينا، قلنا هناك وجهين، وجه بالكراهة ووجه بعدمها. الآن هو عندما يلبي طلبي يوجد كراهة؟ لاحظ، إذا قلنا بأن طلبي فيه كراهة فتلبيته من باب شنو؟ لأنه هو الذي أوصلني إلى الكراهة، فكان مقدمة للكراهة، فتلبيته تحقيق للكراهة بحقي. فهل تحقيقه للكراهة في حقي يحكم عليه بالكراهة؟ شايف لو انت شعب ما شاء الله عنه، يعني هذه من ادعاءاته. حتى
مطلق الطلب مكروه، ومطلق الطلب مكروه، ذاك يقبل او ما يقبل ما
اقبل. الان اتي ونقول ها انت تريد ان توجه بعدم وجود كراهه اصلا، بل كان يمكن ان تقول اذا لبى طلبي استحق فسوف نطلب على قليل. لكن عندما نأتي ونقول هكذا، مثلا هو أعانني على فعل المكروه، لو قلنا بالكراهة، مش نحن قلنا إذا طلبت أنا منه هناك قولين، قول بالكراهة وقول بعدمه، لنفترض سلمنا بالقول بالكراهة بطلبي يا شيخ مصطفى اترك البيع، هذا الطلب مكروه. لكن عندما هو لبى، إذا لبى صدق عليه الكراهة، يحتمل يقول الإعانة على الكراهة مكروه أيضا، الإعانة على تحقق الكراهة تصبح هذه الإعانة مكروهة. طبعا هذا ليس بعيد، لكن عندما نريد أن نأتي ولو بوجه له نستطيع أن نأتي بوجه له. قال هذه من الإبداعات، ولا كراهية في ترك الملتمس منه، فيش كراهة، لكن الشيء الثاني يريد أن يقول هناك وجه، هناك وجه، ما هو؟ الإعانة على الكراهة كراهة مكروه، يعني من يعين على فعل المكروه فيكون هذه الإعانة مكروهة. يوجد وجه، لكن حسمها الشاهد الأول. الشاهد الأول قال ولا كراهة في ترك الملتمس منه، سواء قلنا في الطلب طلبي كراهة أو لا، على كل حال في تلبية الشيخ مصطفى لطلبي لا كراهة. حسمها الشاهد الثاني، الشاهد الأول حسمها لا يوجد كراهة، لكن الشيء الثاني يريد أن يبدع يأتي ولو بواجه لتحقق الكراهة في المقام. قال لأنه قضاء حاجة لحاجة أخيه، لأنه قضاء قضاء حاجة لأخيه، وربما استحبت إجابته لو كان مؤمنا. لكن شوف ويحسب للكراهة، يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه.
تشكر طلبي إذا كان المبنى أن طلبي مكروه، أما إذا كان المبنى طلبي ليس مكروها من باب أولى لا كراهة. إذا عندما يأتي ويقول الشيء الأول لا كراهة على مبنى من يقول أن طلبي من الشيخ مصطفى شنو مكروه،
لطيف، لأنه قال لو قلنا بكراهة طلبه لإعانته له على فعل المكروه،
وإعانة والإعانة على المكروه مكروه، ولا تعاون على الإثم والعدوان ولو على نحو الإثم الكراهة
مثلا. لطيف، وهذه الفروع من خواص الكتاب. هذه الفروع الثانية، يعني هنا طلب تدخل في الصوم أو لا، وتلبية الطلب تدخل في الكراهة أو لا.
هي هو هذا الطلب، الطلب على هذا المكروه يتغير لباسه.
أصلا خرجنا عن المطلب، يعني بعد 100% لا يوجد بعد هنا الكلام في عنوان الصوم الذي بدأنا البحث فيه أصلا، لكن هنا كلها أصبحت مقدمات لحرمان الطرف الثاني من الحظوة بهذا المبيع. هذه المقدمات التي توصل إلى حرمانه هل تدخل في مقدمات الصوم لكي نبحث في الكراهة أو لا؟ هو كل البحث. الأدب التاسع عشر، ترك توكل حاضر اللباد.
طبعا عبارة توكل لم ترد في النص، يعني في النص هو لا يبيع الحاضر لباد.
توكل يعني
هنا فغيرها الشهيد الثاني ونقلها بالمعنى فقال شنو؟ لا
شو عبر بالكراهة؟
ترك توكل، ترك
حاضر لباد،
توكل حاضر لباد،
لباد
توكل هنا إذا لا يبيع على نحو الوكالة. يعني إذا هنا الطلب من الحاضر، الحاضر يعني أهل البلد، يعني هذا بنسميه إحنا البلدي، والباد شنو؟ يعني إحنا بنسميه الأجنبي، أجنبي عن البلد، فبالتالي هذا البلدي وهذا شنو مثلا القربي، سواء كان قرويا أو غير قروي، لكن عادة بيقول والله هذا جاي من بلد، من بلد برا، فبالتالي من كان يسكن القرية أو لا يسكن القرية، مثلا باد صحراء، بادية وإلى آخره، يقال هكذا جاء من بلد آخر ودخل هذا البلد. الكراهة وين؟ الكراهة شنو شيخ علي؟ الكراهة مو إنه هذا الذي جاء من البادية وطلب التوكيل فقال لي بيع لي بضاعتي، فش كراهة أصلا. الأدب الذي نريد أن نحذر منه لورود النص فيه هو أن يطلب الحاضر عندما يأتي هذا الغريب يقول أنا أكون وكيل عنك، هل تقبل أن توكلني في بيع بضاعتك؟ صحنا؟ الطلب منه في البيع، هذا العنوان الثاني. هذا العنوان الأول، العنوان الثاني الطلب منه في البيع، مش أنه حتى لو قال له أطلب منك أن أكون وكيل عنك بالشراء، فما في كراهة، لأنه النص كله هو لك شنو لا يبيع، يعني لا يأخذ لا يكون وكيلا عن البادي في بيع بضاعته، هذه الكراهة. لو قال له أطلب منك أن أكون وكيلا عنك في شرائك ما تريد أن تشتريه من عندنا في بلدنا لا يوجد كراهة، لو طلب منه البائع لهذا الحاضر أن يكون وكيلا عنه بيعا أو شراء لا كراهة. إذن الأدب الذي نريد أن نتعرض له ينفض بعنوانه الأول أن يطلب الحاضر الذي يعرف القيمة والأثمان والزواريب وزواريب القضايا وزواريب السوق وحيفنة السوق كما عبرنا في الدروس أمس هذا مكان يكره المكث فيه لمدة طويلة من الأدب أن تخرج منه بسرعة لوجود ورود الشياطين فيه. فبالتالي هذا يعرف الحاضر شيطنة الأسواق وأسعارها فيطلب من البادي أن يكون وكيلا عنه في البيع. هنا تتحقق الكراهة. هناك قيد ثالث أيضا ناقشوه وهو جهله بالقيمة والسعر. من هو جهل البادي؟ أما لو كان يعلم بسعر السوق وقيمته أيضا لا يوجد كراهة. إذن ثلاثة قيود لا بد أن تكون مجتمعة لكي نحكم بالكراهة. بمجرد أن يختل شرط لا يوجد كراهة. التفت، البادي لا يعلم قيمة السوق ولكن هو طلب من الحاضر لا كراهة حتى لو كان جاهلا. لو طلب منه الشراء لا يوجد هناك عنوان كراهة أصلا. فقط هذه العبارة التفت إليها، ترك توكل حاضر لباد فقط. هكذا الشهيد الثاني، الشهيد الأول فقط هذه، لكن فصل فيها الشهيد الثاني في المقام وهو الغريب. من هو الباد؟ الغريب الجالب للبلد، حتى لو كان يسكن قرية مو صحراء ماكو مشكل. المهم أنه المراد بالحاضر البلدي وبالباد الغريب الذي لا يعرف البلد وسوقه. مثل لو واحد يجي على إيران هو مش من إيران انتهت، يصدق عنوان البادي والحاضر.
البادية
يعني البادية بمعنى آخر من البادية من الصحراء، هكذا المقصود، يعني من مكان لا يعرف تفاصيل حياة تفاصيل السكن والسوق فيه. هذا يعبر عنه بالغريب. قال النبي صلى الله عليه وآله، حتى نقلها الشهيد الثاني أيضا بالمضمون كما نقل حديث النهي عن الثوب بالمضمون، لا يتوكل حاضر لباد. هي بالنص شنو؟ لا يبيع، هذه تساعدنا في فهم النص، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وحمل بعضهم النهي على التحريم. الشيخ إذا ذهب إلى التحريم في الساوم، هنا أيضا ذهب إلى التحريم، يعني الضابط عنده واحدة، ظاهر هذه النصوص الحرمة النهي، والنهي يحمل على الحرمة، فبالتالي حكم هناك بالحرمة وهنا يحكم بالحرمة. ابن حمزة ابن إدريس الحلي حتى ذهب إلى الحرمة، يعني هناك جمع من الفقهاء ذهبوا إلى الحرمة تمسكا بالمتبادر من النهي في أنه الأصل فيه يحمل على الحرمة، وهو حسن لو صح الحديث، لكن لأن فيه ضعف فبالتالي نتساهل، وإلا فالكراهة أوجه. هو هذا الحديث نقله على ما أظن الإمام الباقر، لكن لابد أن أراجع. عندما نقول نبوي يعني لا طريق له من طرقنا من جانبنا، فنقول نبوي. أما إذا كان له طريق نقول ضعيف السند، ضعيف ولو كان من طريقنا، أو مثلا الإمام نقله لكن الذي نقله عن الإمام ليس معروفا، كما ذكرنا في رواية أبو الربيع الشامي أمس، وأنه ضعيف السند لأنه مجهول.
أنا لو صح الحديث
ظهر أنه ليس صحيح، إما لنبويته هذا يحتمل كما تتفضل، وإما لضعف حديثه يعني الجهل في طريقه، وإلا في الكراهة أوجه للتسامح في دليلها. كما أننا نتسامح في أدلة السنن فلنتسامح في أدلة النهي، فلنحمل الروايات الغير ثابتة سندا فلنحملها ثابتة سندا مع أنها تدل على النهي، كما هناك نحملها على الاستحباب تسامحا، هنا نحملها على الكراهة تسامحا في أدلتها. ما المشكل في المقام؟ يعني من يتسامح في أدلة المستحبات فلابد أن يتسامح في أدلة
الكراهة والحكم بالكراهة لأن النتيجة واحدة. نعم هنا يريد أن يقول شرطه، الشرط الأول اكتب واحد هنا، ابتداء الحضر به، هذا الشرط الأول. شو يعني ابتداء الحضر به؟ ابتداء الحضر بالطلب، هل تقبل أن أكون وكيلا عنك في البيع؟ ببيع هذه البضاعة، بمجرد أن يطلب بدأت الكراهة تتحقق بشرطها الأول، وشرطه ابتداء الحضر به. فلو التمسه منه الغريب فلا بأس به، جاء الغريب تمسك مباشرة بهذا الحضر فقال له بالله عليك أن تقبل أن تكون وكيلا عني، أنت تعرف في السوق، أنا لا أعرف، أطلب منك أن تكون وكيلا، غريب الكراهة أصلا. الكراهة إذن صبت على عنوان الطلب من طلب الحاضر من البالي، مو الطلب من الحاضر، طلب الحاضر من البالي، يعني صحيح هذا.
فلو
التمسه أيل، فلو التمسه الغريب، هاي الغريب فاعل مؤخر مفعول به، التمسه منه الغريب فلا بأس به، يعني جاء الغريب هو الذي طلب، لأن الغريب فاعل هم بالعبارة. بعد الشرط الثاني اكتب رقم اثنين، وجهل الغريب بسعر البلد. لو طلب الغريب من الحاضر وكان عالما بالقيمة لا يوجد كراهة، استفدتم؟ الشرط الثاني وجهل الغريب بسعر البلد فلو علم به لم يكره، حتى لو بدأ الطلب من الحاضر، بل كانت مساعدته محض خير، والله هو بيعرف القيمة، أنا شو رأيك تكون وكيل عنه، هو بيعرف القيمة. إذن بعد ما فيها نوع من الالتباس والخوف من بعض الأمور اللعب عليه كما كان يتوقع مثلا من الأمر الأول. قال ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بحرمته بتحريمه. بس نحن حطينا شرط ثالث، شو مش حطينا شرط ثالث يعني، وطبعا هنا أن يكون في البلد الآن لابد أن نتكلم عنه، ولا بأس بشراء البلد له، لاحظتوا هذه ولا بأس بشراء البلد له، يريد أن يقول لنا هناك شرط ثالث، إنما الحرمة أو الكراهة على شنو؟ على طلب أن يبيع له هذه البضاعة، أما أن يشتري له لا كراهة، لذلك قال ولا بأس بشراء البلد له. ها؟ هو طلب، أتقبل أن أكون وكيلا عنك في شرائك ما تريد منه مثلا ما تريد من هذا السوق لا كراهة لا بأس. إذا يوجد ثلاثة قيود لأجل الحكم بالكراهة، أن يطلب منه وهو جاهل بالثمن والقيمة، ويطلب منه أن يبيع له، هنا صبت عنوان الكراهة، لذلك قال النبي أو نقل عنه لا يبيع، لا يبيع. إذن إلى أين تنصرف؟ إلى المثمن لا إلى الثمن، أن لا يأتي بمثمن من هذا البادي ويكون وكيلا عنه في بيعه،
يعني يستطيع أن يشتري له لكن لا يبيعه،
يستطيع أن يطلب منه أن يكون وكيلا عنه في الشراء حتى لو كان جاهلا بالثمن والقيمة، ولا كراهة في المقام، لأن الكراهة صبت عندما يطلب الحاضر من البعد ويطلب أن يبيع له وكان جاهلا في القيمة. ثلاثة قيود بالتالي. نعم أحسنت، إذا أردنا أن نقول هكذا نوسع، هذا عندما يقول لا بأس بشراء البلد له، ما مقصود النبي لا يبيع؟ الآن نحن والدلالة نقاش، قلنا هناك تسامح في السنة في الاستدلال في السنة، لأنه واضح المبحث نريد أن نحكم بالكراهة والأدب وعدمه مش أكثر. بالتالي عندما تفضل شعري وقال لا يبيع، ما المقصود لا يبيع؟ لا يعامل، لا أن نأخذ عنوان أنه يكون وكيلا عنه في بيع بضاعته، لا، الكراهة إنما يعني النهي الذي يريده النبي، إذا أردنا أن نوسع المطلب، النهي الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله أن لا يكون وكيلا في أي معاملة يجهل قيمتها البادي، فيأتي هذا الشخص ويكون وكيلا عنه بيعا وشراعا،
أما هذه العبارة لا بأس بشراء البلد له، البلد قصدهم الحاضر، ولا بأس بشراء البلد له لهذا الغريب، هذه جمود مطلق على عبارة لا يبيع. لكن لو أردنا أن نؤيد كلامك بكلام من؟ بكلام الشهيد الثاني، لم يقل لا يبيع، ماذا قال؟ لا ترك توكل. هذه ألا تشمل عبارة الشراء؟ تشملها ولا تشملها؟ ترك توكل الحاضر بالعكس أعام. لذلك الظاهر الشهيد الثاني لم يجمد على عبارة المبيع، لكن يناقض ما ذكره فقال ولا كراهة ولا بأس في شرائه له، هذه تخالف تغييره لمضمون النص. استفدتم؟
خصوصي التعديل يعني يشمل،
نعم، عندما نقول أنت أيها الشهيد الثاني نقلت العبارة بمضمونها وقلت ترك توكل، هذا التوكل يشمل حتى الشراء، فكيف تقول لا بأس بشراء البلد له؟ نعم، لو جمدنا على عبارة النبي صلى الله عليه وآله لا يبيع، واضح تنصرف إلى ماذا؟ إلى أن يبيع، يعني يأتي ببضاعة الغريب ويعرضها وكالة عنه، وإن كان الأوجه في المقام أن لا نقف حتى على لا يبيع مثل ما تفضل، يعني أن نشتمل الكراهة حتى على الشراء، هذه الأوجه. قال العنوان 20، طبعا هذه المباحث صحيح طولنا فيها وإن كان لازم ناخذ كنا أكثر، هي لطيف، بس فيه النوع من الاستئناس، ولو باع مع النهي انعقد وإن قيل بتحريمه كما قال الشيخ ولا بأس بشراء البلد له للأصل. لماذا الأصل؟ الآن الأصل ما هو هنا عندما نأتي إلى النص؟ ما هو القدر المتيقن في النص؟ لا يبيع. أما أنه لا يشتري الحاضر للبادي نشكك فيها، فعندما نشك في أنها تشمل الشراء أو لا نزل البراءة عن الشراء ونبقي الحرمة أو الكراهة في خصوص البيع، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.